بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: ثم مسح بشرة ظهر الرجل اليمنى من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما قبتا القدمين على الأصح. لا زال كلام المصنف في واجبات الوضوء، وذكر يذكر الآن واجب المسح على الرجلين. الدليل على مسح الرجلين هو آية الوضوء والأخبار الواردة في الوضوء. بالنسبة للأخبار الواردة في الوضوء عدة أخبار، منها صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام في ضمن رواية، ثم قال: ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، فقال: وأرجلكم إلى الكعبين. فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح على بعضها. فالإمام عليه السلام يقول أن الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء عندما قال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم، وصل اليدين بالوجه، فعرفنا أن حكمهما واحد وهو الغسل. كذلك وصل الرجلين بالرأس، وصل الرجلين بالرأس، فعرفنا أن حكمهما واحد وهو المسح. وأكثر من ذلك، عرفنا أن مسح الرجلين كمسح الرأس يجزي فيه أن يكون المسح ببعض الرجلين كما يجزي المسح ببعض الرأس لمكان الباء. فالرواية تدل على أمرين. الرواية تدل على أمرين: الأول أن وصل الرجلين بالرأس يدل على أن حكمهما واحد وهو المسح. الأمر الثاني أن هذا يدل على أن مسح الرجلين يجزي فيه البعض كما أجزأ بعض مسح بعض الرأس لمكان الباء. لذلك لاحظوا ماذا يقول: ثم وصل، يعني الله سبحانه وتعالى في الآية الشريفة وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، فقال: وأرجلكم إلى الكعبين. فعرفنا حين وصلها بالرأس، يعني حين وصل الرجلين بالرأس، أن المسح على بعضها، يعني على بعض الرجلين. أما الآية الشريفة فهي توجب المسح. الآية الشريفة تقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فعطف الأيدي على الوجه فيكون حكمهما واحد. وتعرفون أنه في العربية قاعدة العطف يفيد أنهما مشتركان في الحكم، يفيد أن المعطوف يشترك مع المعطوف عليه في الحكم. فإذا قلت جاء زيد وعمر، معنى ذلك أن عمر يشترك مع زيد في حكم المجيء. هذا هو العطف عند العرب. فعندما تقول الآية الشريفة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، تدل على أن الأيدي معطوفة، يعني عطف الأيدي على الأرجل معنى أن حكمهما واحد وهو الغسل. ثم قالت الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فعطف الأرجل على الرؤوس، لذلك تقرأ بالكسر بالجر وأرجلكم بالكسر، لأنها معطوفة على رؤوسكم فتشترك مع الرأس مع الرؤوس في الحكم، وحكم الرأس هو المسح أولا، وثانيا يجزئ المسح بالبعض ببعض الرأس لمكان الباء كما ذكرنا في الرواية، نفس الرواية المقطع الذي تكلم عن مسح الرأس قال لمكان الباء. فإذا عطفنا الأرجل على الرؤوس وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فأرجلكم بالكسر كما أن الرؤوس بالكسر، فيكون حكم الأرجل هو المس ويجزئ بعض المس لمكان الباء، لأن عطف الأرجل على الرؤوس وكلاهما بالكسر، والكسر إنما حصل بالباء لأن الرؤوس مجرورة بالباء. وإلا لاحظوا برؤوسكم مجرورة بالباء ولكنها في محل نصب، على أنها في محل مفعول امسحوا، يعني كأنه قال امسحوا رؤوسكم، فامسحوا برؤوسكم الرؤوس مجرورة بالباء، والجار والمجرور في محل نصب مفعول امسحوا. ثم قال وأرجلكم، الأرجل معطوفة على الرؤوس لذلك تأخذ حكم الرؤوس وهو المسح ببعض الأرجل، كما أن الرأس حكمه المسح ببعض الرأس لمكان الباء. بل حتى لو قرأنا وأرجلكم بالنصب أيضا يكون حكمها المسح، لأن إذا قرأنا وأرجلكم بالنصب تكون معطوفة على محل الرؤوس فتقرأ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإذا نصبنا أرجلكم تكون معطوفة على محل الرؤوس، لأن قلنا الجار والمجرور في محل نصب المفعول امسحوا. فإذا نصبنا أرجلكم على أنها معطوفة على محل الرؤوس فتأخذ الحكم الأول فقط وهو وجوب المسح ولا تأخذ التبعير. لاحظوا إذا عطفنا الرؤوس على محل الأرجل، محل الأرجل هو النصب على المفعولية، فتشترك مع الرؤوس في حكم المسح ولا تشترك معها في التبعيض، لأن العطف لم يكن على الرؤوس وإنما يعني ليس على لفظ الرؤوس وإنما محل الرؤوس. فلو قلنا أن أرجلكم، لو قلنا أن الأرجل معطوفة على لفظ الرؤوس فتكون مجرورة فتأخذ حكم الرؤوس وهو التبعيض في المسح. أما إذا عطفنا الأرجل على محل الرؤوس فلا تأخذ حكم التبعيض بل تأخذ حكم المسح فقط. أما العامة فقالوا أن أرجلكم بالنصب عطفا على الأيدي يعني عطفا على البعيد، يعني عندما قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين، فقالوا أن الأرجل معطوفة على الأيدي لذلك تشترك في حكمها وهو الغسل، تأخذ حكمها تشترك في حكمها وهو الغسل. فعللوا ذهابهم إلى الغسل بأن الأرجل معطوفة على الأيدي منصوبة ولكن نصبها بناء على عطفها على الأيدي فتشترك معها فتأخذ حكمها وهو الغسل، ولكنه من غرائب استعمال العرب لأنه العطف لا يكون على البعيد مع إمكان العطف على القريب. نعم إن كان هناك مانع من العطف على القريب يمكن أن يكون هناك عطف على البعيد، فإذا أمكن عطف الأرجل على لفظ الرؤوس أو محل الرؤوس فلا يمكن أن يقال بالعطف على البعيد وهو الأيدي مع وجود خاطف وهو وامسحوا برؤوسكم. فالذي يفهم من كلام العرب أن اغسلوا وجوهكم وأيديكم جملة تامة تم معناها وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم هذه جملة أخرى لا ترتبط بالجملة التي قبلها. فالعرب لا يعطفون على البعيد إلا إذا كان هناك مانع من العطف على القريب، ومع إمكان العطف على القريب يستحيل القول بالعطف على البعيد. نعم إن كانت هناك قرينة على أن الأرجل معطوفة على البعيد فنحن مع القرينة، ولكن لا قرينة في الآية. لذلك دعوة العامة بأن الأرجل معطوفة على الأيدي من غرائب استعمال العرب وموجب للإيهام أيضا ومخل بفصاحة العرب أيضا، ولا يمكن أن يحمل كلام الباري عز وجل على الكلام المخل بالفصاحة والموجب للإيهام والأسلوب الغريب، وإنما كلام الباري عز وجل يؤخذ على أفضل ما كان عليه من كلام العرب. لذلك بعض العامة لما لم يجد محيط من دلالة الآية على وجوب مسح الأرجل قال بأنه جاء القرآن بالمسح وجاءت السنة بالغسل، وهذا العذر أقبح من الذنب. يعني كيف يمكن أن تأتي السنة بما يخالف القرآن الكريم؟ جاءت القرآن بالمسح وجاءت السنة بالغسل، مع أن السنة أيضا واضح عندنا روايات كثيرة في الباب، ومن الأمور الروايات الكثيرة والمتعددة والمستفيضة في هذا الباب، كما قرأنا الرواية السابقة التي تبين أن العطف على لفظ الرؤوس. لذلك في الرواية التي ذكرناها قال فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح على بعضها يعني بعض الرجل. فالآية تصرح أن أصلا كما أن حكم الرأس هو المسح ويجزئ البعض لمكان الباء، كذلك مسح الرجلين، الرجلين حكمهما المسح ويجزئ البعض لمكان الباء، لأن العطف على لفظ الرؤوس وليس على محل الرؤوس. فإذا سواء قرأنا أرجلكم، سواء قرأنا الأرجل بالكسر أو بالنصب، على كل الحالين يكون دلالة الآية ظاهرة في وجوب مسح الرجلين. يقول المصنف: ثم مسح بشرة ظهر الرجل اليمنى. وتعليق الشارع في قوله بشرة، يعني فسر كلام الماتن بأنه بشر، هذا تعريض بالعامة، فإن العامة جوز المسح على الخف والحائل ولم يوجب أن يكون على البشرة. يعني أوجبوا غسل الرجلين، ولكن إذا كان هناك حائل أو خف فجوز المسح، يعني تنازلوا عن الغسل وجوز المسح. ووجدت في عدة روايات عن الأئمة عليهم السلام على ما أذكر في بعضها أنه خمس لا أتقي فيهن كذا وكذا، ثم يقول والمسح على الخف، كأنه يعني من شهرة المسح على الخف عند العامة. الإمام يصرح بأنه يعني لا أستعمل التقية في عدم جواز المسح على الخف، وكان يؤكدون على بطلان الوضوء بالمسح على الخف. فيقول الشارح: بشرة، هذا تعريض بالعامة من هذه الجهة. يقول: ثم مسح بشرة ظهر الرجل اليمنى من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. فإذا حد المسح هذا من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، ما المقصود بالكعبين؟ أيضا حصل كلام طويل عريض في المقصود من الكعبين، نبينه مع شرح العبارة. يقول الشارع: وهما، أي والكعبان، هما قبتا القدمين على الأصح، يعني العظم الناتئ في قبة القدم. وهما قبتا القدمين على الأصح. ادعى بعضهم أن تفسير الكعبين بقبتي القدمين هذا هو التفسير المشهور إلى زمان العلامة، ثم العلامة قال أنه لا، أنه صحيح أن الكعبين هما أصل الساق يعني المفصل، ولكن بعض العلماء لا سيما بعض المعاصرين استشكل في أن هناك مشهور قبل زمان العلامة يقول بتفسير الكعبين بقبة القدمين، قال: وفيه تأمل بل منع، يعني منعوا هذه الدعوة أنه الرأي المشهور هو تفسير الكعبين بقبة القدمين. يقول الشارح: وهما قبتا القدمين على الأصح، وقيل إلى أصل الساق يعني المفصل ما بين القدم والساق، وقيل إلى أصل الساق، وهو مختاره في الألفيات، مختار المصنف الماتن في كتابه الألفيات، وهذا الرأي هو الذي ذهب إليه العلامة. يعني ادعى بعضهم أن المشهور عند القدماء إلى زمان العلامة هو أن الكعبين قبتا القدمين. ثم ذهب العلامة إلى أنه لا، أن الكعبين هما أصل الساق يعني المفصل، وإليه ذهب بعض المعاصرين. والظاهر أنه يصعب تحقيق الحال في تفسير الكعبين، لأن الروايات متضاربة في بيان تفسير الكعبين، فبعض الروايات ظاهرها التفسير الأول وبعضها ظاهرها الثاني. وكلمات اللغويين أيضا متضاربة جدا في تفسير الكعبين، ففسرت في الأول وفسرت في الثاني. طبعا إذا دلت الآية أو الروايات على شيء واضح في تفسير الكعبين فيؤخذ به، لذلك بعضهم تمسك بظاهر بعض الروايات فقال بالتفسير الأول، وقسم آخر تمسك بقسم آخر من الروايات التي ظاهرها التفسير الثاني. فإذا لم يتضح من الروايات ما هو المقصود من تفسير الكعبين فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي في المسألة. والأصل العملي إما أن يقال بأصل البراءة أو أصالة الاحتياط، فقد يقال أنه يؤخذ في المقام بأصالة البراءة باعتبار أن وجوب المسح من أطراف الأصابع إلى قبة القدم هذا مسلم وجوبه، ولكن الشك في المقدار الذي من قبة القدم إلى المفصل. فينفى هذا الشك بأصالة البراءة، فيقال أن الواجب في مسح القدمين هو إلى قبة القدم. وقد يقال أن الأصل في المقام هو أصالة الاحتياط، لأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، وحيث أننا متيقنون بوجوب المسح بوجوب مسح الرجلين هذا أمر يقيني، واشتغلت ذمة المكلفين بوجوب المسح مسح الرجلين، فحينئذ إذا مسحنا إلى قبة القدم يحصل الشك في الفراغ اليقيني، يحصل الشك في فراغ الذمة عن وجوب المسح، فلا يحصل الفراغ اليقيني التيقن بفراغ الذمة عن الواجب إلا بالمسح إلى مفصل الساق. لذلك قال بعضهم وهو الأحوط، لذلك فتوى السيد الخوي قدس الله نفسه أن تفسير الكعبين بالمفصل هو الأحوط وجوبا، يعني أن السيد الخوي توقف في المسألة ولم يفتي لعدم ظهور الدليل الواضح على أن أي تفسيرين هو الأصح في تفسير الكعبين. فذهب السيد الخوي إلى الاحتياط الوجوبي في المسألة، يعني عدم الفتوى بناء على عدم وضوح الأدلة، وذهب بعض المعاصرين إلى أن لا، أن الظاهر أو الأظهر هو أن المقصود بالكعبين هو أصل الساق أي المفصل. ثم يقول ثم مسح ظهر اليسرى كذلك، يعني أن حكم غسل الرجل اليسرى كاليمنى في أنه يكون من رؤوس الأصابع إلى أفضل مفصل أو إلى قبة القدم على الاختلاف المتقدم. يقول ثم مسح ظهر اليسرى كذلك في مسمىه. الضمير راجع إلى المسح، يعني بمسمى المسح في جانب العرض، العرض مقابل الطول يعني. ثم مسح ظهر اليسرى كذلك في مسمىه، بمسمى المسح في جانب العرض. فإذا وجوب مسح الرجلين، أما طولا فمن أطراف الأصابع إلى قبة القدم أو أصل الساق على اختلاف القولين، ولكن هذا من جهة الطول. ولكن من جهة العرض يقول أنه يكفي مسمى المسح، يعني كل ما يصدق عليه أنه المسح ولو كان بإصبع أو إذا أمكن أقل من إصبع. وهذا الرأي هو المشهور عند الفقهاء، وهو المستفاد من الآية الشريفة مع قراءة الجر، وبينا أنه إذا كان العطف على لفظ الرؤوس فإذا يكون يعني، والرؤوس مجرورة بالباء لفظا وإن كانت في محل نصب، ولكن لها لفظا مجرورة بالباء، فالأرجل أيضا تأخذ حكم التبعيض. فإذا الآية تدل على كفاية المسمى، يعني إذا قلنا أنه يجب مسح بعض الرجلين يعني أنه يكفي المسمى، كما أنه في الرأس أجزأ المسمى. وكذلك الرواية التي قرأناها صحيح الزرارة عندما يقول فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح على بعضها، يعني على بعض الرجلين لأنه وصلها بالرأس. فإذا كفاية مسمى مسح الرجلين من جهة العرض، هذا هو الرأي المشهور عند الفقهاء، ويستدل عليه بالآية والرواية وجملة روايات في هذا الباب. ثم يقول ببقية البلل الكائن على أعضاء الوضوء، يعني أن المسح بأي شيء يكون، هل يكون بماء جديد أو ببلل الوضوء نفسه. يقول ببقية البلل، يعني بما تبقى من بلل الوضوء، الكائن على أعضاء الوضوء من مائه، الضمير راجع على الوضوء يعني من ماء الوضوء، يعني وليس من ماء جديد أو من ماء، يعني ليس من ماء خارج عن الوضوء بل من ماء الوضوء، فيهما أي في المسحين، يعني في مسح الرأس ومسح الرجلين. فكلام تفسير الشارح لكلام الماتن ببقية البلل كلامه في كلا المسحين، في مسح الرأس وفي مسح الرجلين. قال ببقية البلل الكائن على أعضاء الوضوء من مائه فيهما أي في المسحين. وهذا الرأي هو الرأي المشهور عند الفقهاء، ويدل عليه الأخبار البيانية لوضوء النبي صلى الله عليه وآله والوصي عليه الصلاة والسلام في المقام. الروايات البيانية ظاهرها يدل على أنه المسح يكون ببلل الوضوء نفسه. وفي المقام رواية صحيحة الزرارة، في صحيحة الزرارة يقول ف ثم مسح ثم مسحوا، يعني يحكي عن وضوء المعصوم عليه السلام. يقول ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه، لم يحدث لهما ماء جديدا. لاحظوا، ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه لم يحدث لهما ماء جديدا. فإذا الإمام عليه السلام مسح رأسه وقدميه ببلل كفه وليس من ماء جديد. يقول وفهم من إطلاقه المسح أنه لا ترتيب فيهما في نفس العضو فيجوز النسح. يقول أن إطلاق وفهم من إطلاقه، يعني من إطلاق الماتن المصنف، من إطلاقه المسح يعني أن المسح لم يقيده بمن وإلى كما قيد الغسل. هناك في غسل الوجه قال من قصاص الشعر إلى الذقن، وفي غسل اليدين قال من المرفق إلى أطراف الأصابع، ولكن الماتن في المسح لم يقيد المسح بأنه من كذا إلى كذا. يقول الشارع أن تقييد الغسل بمن وإلى، من ابتداء الغاية وإلى الانتهاء الغاية، يقول أن تقييد الماتن الغسل بمن وإلى يدل على عدم جواز النكس في غسل الوجه واليدين، وعدم تقييد المسح مسح الرأس والرجلين، عدم تقييده بمن وإلى ظاهر الإطلاق، يعني إطلاق المسح وعدم تقييده بمن وإلى أنه يجوز النكس في مسح الرأس والرجلين. فإذا الشرح يستفيد هذا المعنى من عبارة المصنف، يقول وفهم، لاحظوا حتى في الروايات هكذا يستفيدون من إطلاق العبارات، أنه لماذا قيد في الغسل ولم يقيد في المسح، معناه هذا فيه إشارة إلى معنى معين، يعني هناك معنى فارق بين الأول والثاني، لذلك قيد الأول ولم يقيد الثاني. يقول الشارع وفهم من إطلاقه المسح، يعني أنه إطلاق مسح الرأس والرجلين ولم يقيد، أنه لا ترتيب فيهما الضمير يرجع على المسحين، يعني في المسحين مسح الرأس والرجلين، يعني المقصود لا ترتيب، يعني لا ترتيب بين الأعلى والأسفل، مو لا ترتيب في أعضاء الوضوء، ذاك سيأتي الكلام على اعتبار الترتيب، أي لا ترتيب بين الأعلى والأسفل في المسح، أنه لا ترتيب فيهما في المسحين أي بين الأعلى والأسفل في نفس العضو، لذلك قال في نفس العضو، فيجوز النكس يعني بأن تمسح من الأسفل إلى الأعلى. وقالوا أن جواز النكس في مسح الرأس والرجلين هذا هو المشهور عند الفقهاء، واستدلوا على ذلك بصحيحة حماد بن عثمان، صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام يقول لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا، لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا. فقوله عليه السلام لا بأس بمسح الوضوء، مسح الوضوء يعني يشمل طبعا الرأس والرجلين. طبعا بعضهم قد يكون فصل بين الرجلين ومسح الرأس، كلامنا الآن في الرأس والرجلين في كليهما. صحيحة، هاي الصحيحة تدل على جواز النفس في الرأس والرجلين، لأنه قال لا بأس بمسح الوضوء، ومسح الوضوء يعني يشمل هذا الإطلاق، يشمل الرأس والرجلين. ثم يقول مقبلا ومدبرا، مقبلا ومدبرا. فإذا الصحيحة ظاهرة، ظاهرة في جواز النفس في مسح الرأس والرجلين معا. لذلك ذهب الرأي المشهور إلى جواز النفس. يقول وفهم من إطلاقه المسح أنه لا ترتيب فيهما في نفس العضو، فيجوز النفس فيه، يعني في المسح، الضمير راجع على المسح، فيجوز النفس فيه دون الغسل. لماذا؟ للدلالة عليه من بمن وإلى. قال فيجوز النفس فيه أي في المسح دون الغسل. لماذا؟ للدلالة عليه، الضمير في عليه يرجع إلى الترتيب، يعني للدلالة على الترتيب بمن وإلى في الغسل يعني. فإذا دل على الترتيب، يعني الترتيب مقصودنا من الأعلى إلى الأسفل في الغسل، لأنه قيده بمن وإلى. فقال في غسل الوجه من قصاص الشعر إلى الذقن، وقال في غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع، فقيد بمن وإلى. ومن تدل على الابتداء، وإلى تدل على الانتهاء، يعني ابتداء الغسل من هنا وانتهاء إلى هنا، فدل على عدم جواز النكس، بينما عدم تقييد المسح بمن وإلى يدل على جواز النكس. يقول الشارح، الآن الشارح يعلق على رأي الماتن، يقول وهو كذلك فيهما على أصح القولين. وهو هذا الضمير راجع على الحكم، يقول وهو أي الحكم كذلك، وهذا الحكم كذلك فيهما أي في النفس والغسل على أصح القولين. يعني أن الشارح يذهب إلى جواز النفس حتى في الغسل، يذهب إلى جواز النفس حتى في الغسل. يقول وفي الدروس رجح منع النفس، يعني أن المصنف في كتابه الدروس رجح منع النفس في الرأس دون الرجلين، يعني أن الأقوال مختلفة في المسألة. وفي الدروس رجح منع النفس في الرأس دون الرجلين، فقال أنه في الرأس لا يجوز النفس، بينما في الرجلين يجوز النفس. وفي البيان عكس، يعني في البيان في كتاب البيان قال بمنع النفس في الرجلين وجوز النفس في الرأس، عكس قوله في الدروس. ومثله في الألفية، يعني في الألفية قال كما قال في البيان. ثم يقول مرتبا على صيغة اسم الفاعل، مرتبا يعني بكسر التاء، بين أعضاء الغسل والمسح بأن يبتدئ بغسل الوجه ثم باليد اليمنى ثم اليسرى ثم بمسح الرأس ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى، فلو عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب. الآن يذكر شروط الوضوء، فذكر من شروط الوضوء اعتبار الترتيب بين أعضاء الوضوء، واعتبار الترتيب في الوضوء هذا لا خلاف فيه ولا إشكال، يعني أنه مجمع على اعتبار الترتيب في الوضوء، ويدل عليه جملة من الأخبار، منها صحيحة زرارة قال سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل، لاحظ الرواية، سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه، بدأ بيده قبل وجهه يعني عكس الترتيب، وبرجليه قبل يديه، قال يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان. لاحظوا ماذا قال، قال عليه السلام يبدأ بما بدأ الله به، يعني أن الآية يعني على الترتيب المذكور في الآية، غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين. قال عليه السلام يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان، يعني لاحظوا يعني حكم ببطلان الوضوء ووجوب الإعادة وليعد ما كان. فطبعا ظاهر الأمر هو الوجوب كما في الأصول، الأمر ظاهر في الوجوب، وهذه صيغة أمر وليعد ما كان، فحكم عليه السلام ببطلان الوضوء إذا عكس الترتيب، وأمر بوجوب إعادة الوضوء على الترتيب. وجملة من الأخبار بهذا المعنى، لذلك يقول مرتبا بين أعضاء الغسل والمسح بأن يبتدئ بغسل الوجه ثم باليد اليمنى ثم اليسرى ثم بمسح الرأس ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى، فلو عكس أعاده، فلو عكس الترتيب، يعني الضمير الترتيب، فلو عكس الترتيب أعاد الوضوء، أعاد على ما يحصل معه الترتيب مع بقاء الموالاة. مع بقاء طبعا سيأتي اعتبار الموالاة في الوضوء أيضا، ولكن ذكر مع اعتبار إذا افترضنا غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرجلين قبل الرأس، فالإعادة لا تكون إعادة تنهي الوضوء، وإنما يرجع إلى محل الخلاف الذي عكس فيه الترتيب. لاحظوا يعني إذا ابتدأ بغسل الوجه ثم افترض مسح الرأس قبل غسل اليدين، فيعيد شنو؟ يرجع إلى غسل اليدين ولا يحتاج أن يرجع إلى غسل الوجه لأنه بدأ بغسل الوجه، ولكن الإعادة إلى بعض أجزاء الوضوء بشرط وجود الموالاة، لأن الموالاة كما سيأتي معتبرة في الوضوء. أما إذا لم تحصل الموالاة بعكس الترتيب فلا بد من إعادة أصل الوضوء، فيبدأ من أول الوضوء. صار واضح؟ لذلك قال مع بقاء الموالاة، فلو عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب، فإذا أمكن أن يعيد بعض الأجزاء ولا يجب أن يعيد من أول الوضوء. فإذا ابتدأ مثلا بغسل الوجه فغسل الوجه على الترتيب فيبدأ فيرجع ويعيد من ما بعد الوجه. أو إذا غسل مرتبا الوجه ثم اليدين ولكن حصل عكس الترتيب في المسح فلا يحتاج إلى إعادة غسل الوجه واليدين، بل يبدأ من مسح الرأس، يعني يرجع إلى مسح الرأس ثم الرجلين. نعم، إذا فاتت الموالاة حينئذ يستأنف الوضوء من أوله. يقول: فلو أعاد على ما يحصل معه الترتيب مع بقاء الموالاة، وأسقط المصنف في غير الكتاب الترتيب بين الرجلين. والحمد لله رب العالمين.